إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى فيما حرم الله تعالى علينا، قال والموقوذة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. وانتهينا إلى مسألة، ألا وهي أن الكلب، كلب الصيد، إذا صدم الصيد فقتله بثقله ولم يجرح، فالأصل في صيد الكلب أن الكلب يجرح حتى ينزل الدم. طيب، ماذا لو صدمه فقتله؟ لم يقتله بالجرح وإنما قتله بالصدم، صدمه فقتله بثقله ولم يجرح. قال في ذلك قولان للشافعي، أحدهما أنه لا يحل كما في السهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في السهم إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فقال لا يحل كما في السهم يعني إذا أصاب بعرضه. والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح أو بغير جرح فهو وقيذ. والقول الثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل. حيث قال تعالى فكلوا مما أمسكنا، وعند التأمل هذا حجة على القول الثاني. السلام عليكم. فكلوا مما أمسكنا، والكلب عندما يصدم الصيد هل هو أمسكه؟ ما أمسكه، وإنما صدمه. قال فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم، أي في عموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا فهذا الذي صدمه الكلب فقتله داخل في عموم أمسكنا، وسيأتي أنه لا يدخل. قال فصل، وعرض ابن كثير لهذه المسألة، قال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه. هناك فرق بين الحالتين، صدمه أو قتله بثقله، يعني انحط عليه حتى قتله بثقله، صدمه، هذا يدخل في الإيش؟ في الموقوذة. طيب وانحط عليه بثقله، هذا يدخل في المنخنقة. إذا انحط عليه بثقله فهذا يدخل في المنخنقة. قال: على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم. قال: وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قال ابن كثير: قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم. فإذا تنبه لهذا، النووي والرافعي من متأخر الشافعية صححوا أنه حلال، ابن كثير يتعقبهما فيقول: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما. نعم. فإذا ينبغي عند تحقيق الأقوال أن نرجع إلى الكتب المتقدمة، لأن المتأخرين يذكرون ما فهموه، وقد لا يكون قولا للإمام. فهنا ابن كثير يتعقب النووي والرافعي في أن الشافعي قال إنه حلال. قال: والقول بذلك، أعني الحل، نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، كل هذه حكايات حكاه. قال: وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم. فإذا الذين حكوا عن هؤلاء الصحابة أنهم يقولون أن ما صدمه الكلب أو قتله بثقله حلال، إنما هذا يعني يفهم، ولكنه ليس صريحا عنهم. قال: والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي، واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه. قال: ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة. ومن الذي روى القول الأول عن أبي حنيفة؟ الحسن ابن زياد. فحتى الأئمة عنهم خلاف، الحسن ابن زياد روى عن أبي حنيفة أنه حلال، أبو يوسف ومحمد روى عن أبي حنيفة أنه حرام. قال: وهو المشهور عن الإمام أحمد، وهذا القول أشبه بالصواب، اللي هو إيش؟ أن الكلب إذا صدم أو قتل بثقله أن ذلك حرام. فابن كثير قال: وهذا القول أشبه بالصواب. وسوف يذكر لنا دليل ذلك من خمسة مسالك، خمسة مسالك تبين صحة هذا القول، أن ما صدمه الكلب أو قتله بثقله أنه حرام. فتأمل في هذه المسالك الخمسة، تستفيد منها يعني علما جما، وإن كان هذا كما ذكرنا من قبل ليس من مهمات علم التفسير، إلا أننا نستفيد ذلك، نستفيد ذلك. والإنسان طالما أنه يريد العلم والتعلم فهو يتعلم ويصبر على ذلك، فإذا صبر على العلم فسيرزقه الله تبارك وتعالى العلم. فالمهم عندنا الآن خمسة مسالك سيرجح بها ابن كثير هذا القول. المسلك الأول أن ذلك أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية، فهذا هو المسلك الأول، أن كون ذلك حراما هذا يجري على القواعد الأصولية وهو أمس بالأصول الشرعية، وهو أمس بالأصول الشرعية. يعني كما نقول القواعد والمقاصد، هاتان كلمتان يعني ينبني عليهما علم الأصول، القواعد والمقاصد. فأي مسألة فقهية تنبني على قواعد وعلى مقاصد، ومن أحسن من اعتنى بالمقاصد شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي رحمة الله عليهما، فيقول كون هذا الصيد حراما هذا يجري على القواعد الأصولية وهو أمس بالأصول الشرعية. كيف ذلك؟ ثم ذكر لنا حديث رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أو مدي، والمدى جمع مدية، والمدية السكين، أفنذبح بالقصب القصب إذا قشر يكون له حد. قال أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. فإذا هذه قواعد، ما أنهر الدم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا في المطعومات أهم شيء خروج الدم، ما أنهر الدم. فهذا الذي صدمه الكلب أو قتله بثقله هل أنهر الدم؟ ما أنهر الدم. يقول ابن كثير وهذا وإن كان واردا على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الأصول والفروع. قال كما سئل صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع هو نبيذ العسل، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هل نقول إن هذا بس خاص بالبتع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة عامة، كل شراب أسكر فهو حرام. يقول ابن كثير أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ قال وهكذا هذا، سألوه عن شيء من الذكاء فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. قال إذا تقرر هذا فما صدماه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإذن هذا الوجه الأول، أن هذا يجري على القواعد الأصولية وهو أمس بالأصول الشرعية. طيب، الذين اعترضوا على هذا الدليل، كيف اعترضوا عليه؟ وأنت تتعجب يعني كيف ابن كثير رحمه الله بسط هذه المسألة بسطا، ذكر لها 5 مسالك، وكما ذكرت الإنسان يتعلم، فالعقل يتدرب على مثل هذه الإيش، على مثل هذه الوجوه. طيب، بعضهم طعن في دلالة هذا الحديث، كيف ذلك؟ قال: فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها. قالوا: أنتم كيف تستدلوا بهذا الحديث؟ السؤال عن الآلة، ومسألتنا في الإيش؟ في المأكول نفسه، يؤكل ولا لا يؤكل؟ فهم سألوا عن الآلة التي يذبحون بها، ومسألتنا ليست في الآلة، مسألتنا في حالة معينة، وهي أن الكلب صدم أو خنق، صدم أو قتل بثقله، فأين هذا من هذا؟ قال: لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها، ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى. حتى الإنسان يتعلم، عندما المخالف يورد عليك إشكال، كيف أنت تتأمل في النصوص وترد عليه من نفس النص؟ نعم. قال: فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، يقول في الحديث ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه هل قال فاذبحوا به؟ عشان يكون السؤال عن الآلة فقط، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذبحوا به، وإنما قال إيش؟ فكلوه. فصار الدليل مشتملا على ماذا؟ على الآلة التي يذكى بها، وعلى الإيش؟ وعلى المأكول أيضا. قال: ولم يقل فاذبحوا به. فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وإنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا. قال: هذا مسلك. فإذا هذا هو الوجه الأول في الرد عليهم، أن القاعدة ماذا؟ القاعدة في المطعومات اللي هي اللحوم، أنه لا بد من إيش؟ لا بد من إنهار الدم، والذي يصدمه الكلب أو يقتله بثقله هذا ليس مما أنهر دمه. قال: والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل، والكلب جاء مطلقا. هذا الذي هو أوجب لهم هذا الإشكال. قالوا: السهم جاء أنه إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ، لكن الكلب لم يأتي فيه هذا. قال المزني: فيحمل على ما قيد هناك من الخزق. فطريقة المزني ما هي؟ حمل المطلق الذي جاء في الكلب على المقيد الذي جاء في الإيش؟ في السهم. لماذا؟ قال: لأنهما اشتركا في الموجب. إيش الموجب والموجب؟ الموجب بكسر الجيم هو السبب، والموجب هو المسبب. الموجب السبب، الموجب المسبب. فالكلب والسهم كلاهما إيش؟ كلاهما إيش؟ قولوا. لا على وجب. الكلب والسهم كلاهما موجب. طيب، والصيد إيش؟ موجب. لأن الصيد مسبب عن إيش؟ مسبب عن الكلب وعن السهم. قال لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب. وإن اختلف السبب، لكنهما اشتركا في الإيش؟ ها؟ في الحكم. عندنا سبب وعندنا خرجنا من هذا، عندنا الآن سبب وحكم. فإذا اختلف السبب واتحد الحكم فيجب حمل المطلق على المقيد. وضرب لنا ابن كثير مثالا معروف، قال كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل. كفارة الظهار فيها إيش؟ فيها عتق رقبة، وكفارة القتل فيها عتق إيش؟ رقبة. فالحكم إيش؟ واحد، لكن السبب مختلف. السبب في الأول ظهار، والسبب في الثاني إيش؟ قتل الخط. نعم، فالسبب مختلف لكن الحكم إيش؟ واحد. إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيجب حمل المطلق على المقيد. فجاءت الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، وجاءت في كفارة الظهار غير مقيدة، جاءت مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد. فهذه مثل هذا. نعم، يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. نعم، هذه القاعدة الثانية. هو ذكر ابن كثير هنا، قال وإن اختلف السبب، لكن نحن صغناها بطريقة يعني على طريقة الأصوليين معروفة. قال بل هذا أولى، يعني هذا أولى من مثال العتق، وهذا يتوجه على من يسلم أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة. هذا يرد على الشافعي، يقول ليس في هذه القاعدة خلاف بين الشافعي بين الأصحاب، فلا بد لهم من جواب عن هذا. قال وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية. أي آية؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة. إذن هذه من ضمن القواعد لا تنسها، القياس يقدم على ليش؟ على العموم. العموم في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما، كلوا من ما أمسكنا، ما من صيغ العموم، يعني أي شيء يجيب الكلب كل منه، سواء قتله بثقله أو صدمه أو أمسكه، قالوا هذا عموم فيدخل في هذه الصورة. والمزني ماذا فعل؟ ها؟ قاس إيش؟ قاس هذه الحالة على السهم، فصار عندنا قياس وعندنا إيش؟ عموم. إذا اختلف القياس والعموم ماذا نقدم؟ نقدم القياس على مذهب الأئمة الأربعة. قال لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. قال وهذا مسلك حسن، اللي هو مسلك المزني. المسلك الثالث وهو أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو بغيره، يعني بالثقل أو بالصدم، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو، إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا. كيف يكون نطيحا؟ لأنه بالصدم. طيب، أو منخنقا بالثقل، لأنه بالثقل كالمنخنق، ونطيحا لأنه والصدم إيش؟ كالنطيح. الصدم نطيحة والثقل إيش؟ منخنقة. نعم. قال: وأيما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك. إيش معنى هذه الآية؟ يعني آية التحريم اللي هي حرمت عليكم. فإذا تأمل الآن، المقتول بالصدم أو بالثقل تتنازعه آيتان، آية التحريم وآية الإيش؟ التحليل. آية التحريم وين؟ حرمت عليكم كذا 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 والإيش؟ والموقوذة. فقالوا: هذا الذي قتله الكلب بثقله، هذه بثقلها أو بصدمه، هذه موقوذة. طيب، وآية التحليل ماذا؟ فكل مما أمسكنا عليك. فصارت هذه الصورة يتنازعها آيتان، آية التحريم وآية التحليل. فابن كثير يقول: فيجب تقديم حكم هذه الآية، يعني آية التحريم حرمت، على تلك، يعني آية التحليل. قال: لوجوه. وذكر لنا وجهين في هذا المسلك. قال: أحدهما أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حكم الآية عن آية التحريم الموقوذة، اعتبر حكمها حالة الصيد، كما في حديث عدي بن حاتم قال: وإن أصاب بعرضه فإنما هو إيش؟ وقيذ. الوقيذ هذا جاي من أي آية؟ من آية التحريم. فالشارع اعتبر حكم آية التحريم في حال الصيد. قال: ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد، والنطيح ليس معتبرا. قالوا: الوقيذ والنطيح حكمهم واحد. هو يريد أن يقول أن النطيح اللي هو بالصدم يعني، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، يعني خصت. إيش معنى خصت؟ يعني استثني منها. والعام إذا استثني منه ضعفت دلالته. العموم على نوعين: عموم محفوظ وعموم مخصوص. العموم المحفوظ الذي لم يخص أبدا، إن الله على كل شيء قدير، هل هذا خص؟ هل هذا خص؟ هذا عموم محفوظ، عموم قوي، لأنه لم يستثنى منه شيء. والعموم المخصوص الذي استثني منه. والعموم إذا خص ضعفت دلالته. فيقول: كلوا مما أمسكنا عليكم. قال: ليست على عمومها بالإجماع، بل هي مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول. يعني الآن لو الكلب راح يصطاد لك فار مثلا، تأكله؟ ها؟ إذا الكلب اصطاد فار طيب، واحد يقول لك كلوا مما أمسكنا عليكم، الفار يدخل في عموم هذه الآية؟ نقول ما يدخل. فإذا هذا العموم خص بغير المأكول، طالما أنه خص فإذا يمكن أن يخص منه صور إيش؟ صور أخرى. نعم، فيضعف، تضعف دلالته. قال: بل هو مخصوص أو مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الرابع أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. هذا قريب من الوجه الإيش؟ من الوجه الإيش؟ الأول، لأن الوجه الأول ماذا فيه؟ ما أنهر الدماء. فإذا المسلك الرابع يقول إن هذا الدم احتقن فيها، إذا صدمه الكلب أو قتله بثقله الدم لم يخرج فهو محتقن فيها كالميتة، لأن الميتة الدم يحتقن فيها. المسلك الخامس والأخير أن آية التحريم، أعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخره، محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل. يعني يقول كما أن آية التحريم محكمة لم تنسخ ولم تخص، فينبغي أن تكون آية التحليل أيضا محكمة لم تنسخ ولم تخص. قال فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا. عرفت كيف هذا الوجه؟ يقول لك أصلا ما في تعارض، لأن هذه محكمة وهذه محكمة. قال وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، طالما إن هذه لا تعارض هذه فالتعارض الذي في الظاهر هذا يزول بالإيش؟ يزول بالسنة. وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خزقه المعراد فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية، آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيد، فيكون أحد أفراد آية التحريم. وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه وقتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. يريد أن يقول السنة جاءت ببيان الصور التي تدخل في الآية الأولى والتي تدخل في الآية الثانية، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أصاب بحده فكل، يدخل في أي آية؟ آية التحليل. وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ، يدخل في أي آية؟ في آية التحريم. وكذلك ينبغي أن يكون في الكلب. قال فإن قيل فلما لا فصل في حكم الكلب، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في حكم الكلب كما فصل في حكم السهم؟ فقال ما ذكرتم. نعم، فلما لا فصل في حكم الكلب فقال ما ذكرتم، إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما جميعا. سبحان الله، رحمة الله على العلماء. السهم احتمال أن يصيب واحتمال ما يصيب 50-50، صح؟ فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحالتين. لكن بالنسبة للكلب، الغالب في الكلب أنه إما أن يقتل بظفره أو بإيش؟ أو بنابه. فمن أجل هذا ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وترك هذه الصورة النادرة. اعتبروا يا أولي الأبصار، إذا جاءت الصورة النادرة أنه قتل بالصدمة أو بالثقل، فقيسوا هذا على قصة الإيش؟ على قصة السهم. قال وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا، والله أعلم. قال: ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد، رحمة الله على العلماء، مرات ومرات. أيوة، هل السهم يأكل من الصيد؟ ما يأكل. فمن أجل هذا مسألة الأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها في السهم، وذكرها في الإيش؟ لأنه يأكل. نعم. قال: ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال: إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. هذا صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل. نعم، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم، يخص من ذلك ماذا؟ إذا أكل الكلب من الصيد، فهذا مخصوص، وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين. فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم. القول الثاني وروي عن وروى ابن جرير في تفسير عن علي وسعد وسلمان وابي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب. فإذا مسألة إذا أكل الكلب من الصيد هل يؤكل أو لا يؤكل، هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بهذا بعض الصحابة، وقال بهذا بعض الصحابة رحمك الله. قال: وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي. تقول: ضعيف من حديث أبي ثعلب الخشني، حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلب الخشني، تقول هذا ضعيف، ضعيف من حديث أبي ثعلب، لكن روي بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي. الحصل أن عندنا حديث الحمد لله. نعم. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. فالإشكال في هذا وإن أكل منه، هذا يعني هو المنكر في حديث أبي ثعلبة الخشني. ذكر أيضا آثر عن سلمان: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. فإذا هذه الآثار عن الذين قالوا يأكل وإن أكل، لكن الجمهور على أنه لا يأكل إن أكل. ودليل الجمهور حديث عدي بن حاتم المشهور، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أكل منه فلا تأكل. قال: فأما الجوارح من الطير فهل هي كالكلاب؟ يعني مثلا إذا الصقر أكل من الصيد هل يكون حكمه كحكم الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال: فأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب، يعني فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابه أنه لا يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه. الكلب يمكن أن تعلمه ألا يأكل، لكن الصقر يصعب تعليمه. قال: وأيضا فإنها يعني الطيور لا تعلم إلا بأكلها من الصيد، فيعفى عن ذلك. كيف يعلمون الصقر؟ يطع. أي نعم، فهو لا يعلم إلا بأكله، فمن أجل هذا اغتفر ذلك. فإذا الذين فرقوا بين الكلاب والجوارح من الطير هذا تفريق يعني له حظ من النظر. نعم نعم، أي طبعا هذه الآثار كلها يعني أيوة، هذا أيضا ضعيف، ضعيف مرفوعا. لو قيل أنه موقوف على سلمان لا بأس، أما مرفوعا عن سلمان عن رسول الله المرفوع لا يصح. نعم نعم. قال وأما المتردية، هذا كله كان تحت ليش ها والموقوذة. نعم. قال وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت، المهم أنها تقع من أعلى إلى أسفل، يعني إذا وقعت من رأس الجبل متردية، وإذا وقعت من على حافة البئر إلى قاع البئر متردية. قال وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها، يعني حتى لو نطحتها بقرنها في مذبحها وخرج الدم هذه نطيحة. قال والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني نطيحة بمعنى منطوحة، لأن صيغة فعيل أحيانا تكون بمعنى فاعل وأحيانا تكون بمعنى مفعول. أما تقول كحيل العين، كحيل بمعنى إيش؟ مكحول العين، كحيل العين بمعنى إيش؟ مكحول العين، فأحيانا تكون بمعنى فاعل وأحيانا تكون بمعنى مفعول. فالنطيحة هنا بمعنى مفعولة يعني منطوحة. قال وأكثر ما ترد في كلام العرب بدون تاء التأنيث، يعني يقال نطيح ما يؤتى بالتاء، ولذلك يقولون كف إيش؟ الكف مؤنث، يقولون كف إيش؟ خضيب، وعين كحيل، ما يقولون كحيلة، كف خضيب وعين كحيل، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة. طيب لماذا جاءت النطيحة هنا فيها التاء؟ قال وأما هذه فقال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء، يعني خرجت من الأوصاف إلى الإيش؟ إلى الأسماء، هي أصلها وصف، النطيحة وصف، فلما خرجت عن من الأوصاف إلى الأسماء فألحقوا فيها الإيش؟ ألحقوا بها التاء. طيب أذكر لك وجها آخر ذكره الزمخشري في قوله تعالى تذهل كل مرضعة، أصل المرضعة ما فيها التاء، يقال إيش؟ مرضع، هي هذا من هذا الباب، فلماذا جيء بالتاء؟ قال الزمخشري جيء بهذه التاء لبيان أنها مرضعة بالفعل، تذهل كل مرضعة، يعني ليس التي من شأنها أن ترضع وإنما التي ترضع في الحال، وهذا أبلغ في التهويل، تذهل كل مرضعة يعني التي ترضع في الحال. فكذلك هنا النطيحة التي هي منطوحة في الإيش؟ في الحال، وليس التي من شأنها أن تنطح، فجاء بهذه التاء من أجل إيش؟ من أجل هذا. قال وقوله وما أكل السبع أي ما عدا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها، فلا تحل بالإجماع، فإذا لو قال لك إنسان ضع علامة صحة وخطأ، الحيوان المأكول الذي يؤكل هو الذي سال دمه وخرج منه دمه، صح ولا غلط؟ خرج منه دمه، لا بد أن نقيد بالذبح الإيش، بالذبح الصحيح أو بالصيد. وأما مثل هذه النطيحة إذا نطحتها ولو في مذبحها وخرج الدم كله لا تحل. وكذلك ما أكل السبع، إذا السبع أكلها وأخرج دمها كاملا فهل نأكل ما بقي منه؟ لا. نعم. فإذا هذا مما يستثنى. قال: وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة. نعم، لأن لا بد من ذكر الله عز وجل، لا بد من ذكر الله عليه. نعم. ولذلك بالنسبة للصيد عندما ترسل الكلب أنت إيش تسمى، ثم هو يذهب فيجرح. أما النطيحة أنت لا سميت ولا علمت، لا علمت الذي نطح ولا علمت السبع ولا سميت، فهذا كله لا يحل. نعم، نحن لا نريد أن نفتح المجال للأسئلة. نعم، عندك سؤال سجل. قال: وقوله إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم قال عائد على ما يمكن عوده عليه، يعني ما يعود على الخنزير مثلا، لأن لا تفيد فيه الإيش، لا تفيد فيه التذكية، وإنما يعود على ما يمكن عوده إليه. قال: وهو قوله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه إن أدركتها، إن أدركتها وذكيتها فهي حلال. قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله إلا ما ذكيتم، يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه، فهو ذكي وفيه روح. نعم، إذن هذا الماثور عن ابن عباس، قال وفيه إيش، وفيه روح. الجمهور ماذا قالوا في هذا المدرك؟ قالوا: لا بد أن يتحرك حركة تدل على بقاء الحياة فيه. قارن الآن، ابن عباس ماذا قال؟ قال وفيه روح. هل ذكر لنا ضابطا ولا علامة؟ ما ذكر، قال وفيه روح. الجمهور كيف استدلوا على هذه الروح؟ قالوا أنه بعد أن يذبح لا بد أن يتحرك حركة تدل على بقاء الحياة فيه. بقرة مثلا تردد في بئر وبعدين أنت أدركتها، بعد الذبح لا بد أن هي تتحرك حتى تحل، هذا عند الجمهور. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يرضى بمذهب الجمهور، وإنما قال الضابط في هذا أن يخرج الدم أحمر حارا سائلا، ثلاث قيود: أن يخرج الدم أحمر حارا سائلا، فإذا خرج دما يميل إلى السواد الشديد، أيوه طيب، أو إذا خرج دما باردا، أو إذا خرج دما يعني كالقطع، أيوه، هذا كله دليل على أنها ماتت قبل الإيش، قبل الإيش، قبل التذكية. فإذا هذه هي العلامة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي في الحقيقة ترجع إلى كلمة من، كلمة من، ابن عباس لما قال وفيه روح. فإذا عندنا الآن أثر سلفي صحابي وهو ابن عباس وعندنا فهم عالم مدرك لمقاصد هذه الشريعة. فلو واحد مشى على هذا القول وقال أنا أخالف الجمهور، هل يلام؟ ما يلام. نعم، يأتي المشنعون يقول كيف أنتم تخالفون الجمهور، تأتون في آخر الزمان وتفهمون، هذا جمهور العلماء. فيقال لهؤلاء لسنا جمهوريين. نعم، لسنا جمهوريين، وإنما على قدر فهمنا، يعني نفهم دلالة الكتاب والسنة بفهم العلماء أيضا. فهذا ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن ماذا قال؟ وفيه روح. لم يقل ابن عباس لا بد أن يدرك فيتحرك حركة تدل على بقاء الحياة فيه بعد الذبح، ما قال ابن عباس هذا، وإنما قال وفيه روح. وفيه روح، والروح تعرف بماذا؟ بهذه العلامات التي ذكرها شيخ الإسلام، أحمر الدم يخرج أحمر، حارا إيش؟ سائلا. وأما الإمام مالك فسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك لا أرى أن تزكى، أي شيء يزكى منها؟ فالجواب نفس الشيء، تذبح، فإذا خرج الدم أحمر حارا سائلا فقد أدركت وفيها الروح. وكذلك سئل مالك عن صور أخرى، وتعقبه ابن كثير بقوله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها. نعم، وكأن ابن كثير أيضا مال إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك ذكر حديث رافع بن خديج في الصحيحين. إيش حديث رافع؟ ها؟ ما أنهر الدم، شوف ما أنهر، أنهر يعني يخرج الدم كالنهر، يعني سائل، وإذا خرج سائلا يجري فهو حار، وهو إيش؟ وهو أحمر. نعم، ما أنهر الدم. فإذا عندك الآن ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه يعني صنيع ابن كثير رحمه الله. نعم، قال وقوله وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، قال مجاهد كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج وهي 360 نصبا، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها. زين، الآن لو المسلمون اتخذوا عيدا عند قبر، عند صاحب قبر، وصاروا يذبحون عنده، نقول هذه جاهلية ولا لا؟ بس الجاهلية ايش؟ ها؟ مقيدة. قبل الإسلام كانوا في جاهلية إيش؟ ها؟ مطلقة. وأما بالنسبة للمسلم إذا فعل هذا فنقول هذه جاهلية ها؟ مقيدة، ليست جاهلية مطلقة، ها؟ وإلا لزمك أنك تكفرهم، ومما لا شك في أن فعلهم كفر، لكن هذا يختلف يعني باختلاف انتشار العلم وعدم انتشاره. وإن كان هناك جماعة يطلقون أن المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، طيب نقول هذا حجة عليكم، معلوم من الدين بالضرورة، طيب قد يفشل الجهل في مكان لا يعرفون أن هذا من الدين، كما يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان الناس لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا شيء، يقول أدركنا أبانا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. نعم، مثلا في بلاد الحجاز التي ينتشر فيها التوحيد هذا معلوم من الدين بالضرورة عندهم. فإذا وجدت مثلا عالما في بلاد الحجاز يقول الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا عذر فيها بالجهل، قد يكون ناظرا إلى الحال التي هو إيش، الحال التي هو فيها. نعم. قال: حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب. سبحان الله. فإذا ذهبوا إلى مثلا قبر البدو في مصر وساقوا الغنم والبقر من بلاد الصعيد كيلو مترات ويأتون ويذبحون هناك ويقول بسم الله، يحل هذا؟ هذا ما يحل، لأنه ذبح على النصب. نعم. قال: ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. قال: وأن تستقسموا بالأزلام. ذكر سبحانه وتعالى الاستقسام بالأزلام في سياق تحريم هذه المطعومات. لماذا؟ كما ذكرنا من قبل، لأن الكفار جمعوا بين هذا وهذا، فلما جمعوا بين أكل هذه المطعومات التي حرمها الله عز وجل وبين الاستقسام بالأزلام، فذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سياق آية التحريم. قال: أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، وقد تفتح الزاي فتقول زلم. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل. غفل يعني ليس عليه شيء. قال: ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. قال: فإذا أجالها يضعها في مكان ويخلطها، فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام، يسحب مرة تانية. قال: والاستقسام مأخوذ من طلب القسم. طلب القسم، يسافر ولا ما يسافر؟ نعم. يفعل ولا لا يفعل؟ فسمي استقسام. استقسام، الألف والسين والتاء تدل على الطلب. استغفار، طلب المغفرة. استطعام، طلب الطعام. استقسام، طلب الإيش؟ القسم، طلب القسم من هذه الأزلام. وذكر أثر ابن أبي حاتم بسند عن ابن عباس وهو صحيح، قال: والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، وكذا روي عن مجاهد وغيرهم. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، وكان داخل الكعبة، منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. الشرك شر، الشرك شر، يجر شرا. فمما يجره الشرك التحليل والتحريم بغير إذن الله، التحليل والتحريم بغير إذن الله. ولذلك قرن سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بين ليش؟ بين الشرك وبين تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. ومما يجره الشرك هذا الذي ذكر في هذا الأثر، يتحاكمون فيه، فالشرك يجعل الناس يتحاكمون إلى غير الله، التحاكم إلى غير الله، كما في التتار والمغول لما دخلوا بلاد الإسلام جنكيز خان وضع لهم كتابا يسمى الياسق العصري، هذا كله في أحكام من رأسه ومن الفلاسفة ومن وحي الشياطين، وكانوا يتحاكمون إلى هذا الياسق العصري. تجد عندنا مثلا في مصر في سيناء في البدو البعيدين عن العلم عندهم شيء يسمى سلومهم، سلومهم هذا مثل الكتاب الذي يتحاكمون إليه، ها سلومهم، ها بس سلومهم ايه والله هذا أنا قرأته هكذا سلومهم، ما بتعرفوه ها ايوه سلومهم عادات وتقاليد نعم فهذا كله من الفساد والشر الذي يجره الشرك، والشرك مفاسده لا تنتهي. قال وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين، إذا التصوير كمان هذا من مفاسد الشرك أليس كذلك؟ قوم نوح ماذا فعلوا؟ ها؟ صوروا أناسا صالحين، قالوا هذا عشان يذكروكم بالله في جيل من الأجيال، لما انقرض هذا الجيل جاءهم الشيطان قال آباؤكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم، فالتصوير. ولذا جاء عن الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خروج عنق من النار، يقول إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة: من جعل مع الله إلها آخر، من جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد، وبالمصورين. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين الشرك وبين الإيش وبين التصوير. ومن شرور الشرك يا آدم أيضا الرابع الاستقسام بالأزلة، هو هذا من الشرك، بدل أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستخيروه سبحانه وتعالى كما جاء الإسلام بدعاء الاستخارة فيستقسمون بالأزلام ويتطيرون، ولذلك كانت الطيرة إيش؟ كانت شركا. وهكذا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. إبراهيم إمام التوحيد كيف يستقسم بالأزلام؟ نعم. قال وفي الصحيح يذكر أيضا حديثا آخر فيه الاستقسام بالأزلام أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، فلما أدركهما استقسم بالإيش؟ بالأزلام. قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ قال فخرج الذي أكره لا تضرهم، قال فعصيت الأزلام. فالمشرك غير منضبط. ايوه هذا ايضا من شرور الشرك ان المشرك لا يضبطه قانون. ايوه قال فعصيت الازلام واتبعتهم ثم انه استقسم بها ثانيه وثالثه كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم، وكان كذلك، وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك. قال وروى ابن مردوية وذكر بإسناده عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا، يعني تطيرا. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام، قال: هي سهام العرب كانوا يتقامرون بها، كانوا يتقامرون بها، يعني الميسر والقمار. قال: وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، ليست موضوعة للقمار وإنما هي للاستقسام. اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة وفي القمار، وهذا لا مانع، فكانوا يستخدمون الأزلام في القمار في الميسر، ويستخدمونها أيضا في الاستخارة. قال: فإن الله سبحانه قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر، كما ذكر في هذه السورة سورة المائدة كما سيأتي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والإيش، فذكر سبحانه الميسر والأزلام، فعلم أن الأزلام غير الميسر. نعم. قال: وقوله تعالى: ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه. سبحان الله، فإذا ترددت في أمر ما تستقسم بالأزلام، ما تقول خلينا أطلع إن قبلنا واحد أسود الوجه ما بسافر، قبلنا واحد أبيض الوجه أسافر، وش علاقة هذا بهذا؟ ولذلك كان الشرك الأصغر أن تجعل ما ليس سببا سببا، هذه قاعدة الشرك الأصغر، أن تجعل ما ليس سببا سببا. السبب لابد أن يثبت إما شرعا وإما حسا، إما حسا بتجارب الناس، والله أن هذا سبب لكذا، كما يقول الناس مثلا إن شراب معين يكون له فائدة في علاج وجع الرأس أو كذا، فيكون سبب حسا، أو يكون سببا شرعا كفاتحة الكتاب تكون رقية. وأما أن تجعل ما ليس سببا سببا فهذا هو الشرك الأصغر. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. صلاة وبركاته. فتقدم بين يدي الاستخارة ماذا؟ عبادة الله تبارك وتعالى، صلي ركعتين. نعم، هذه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، القربة والزلفة إلى الله تبارك وتعالى، هي عبادته وحده لا شريك له، بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذن هذا يا أبا عبد الله يحفظ، التشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أمته، وهناك أدعية معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها، وكذلك هذا دعاء الاستخارة، لأن في دعاء الاستخارة تعليق القلب بالله تبارك وتعالى، تعليق القلب بالله ليس بالبشر، كما هو حال أكثرنا الآن. إنسان إذا وقع في نائبة أول ما يفكر فلان، تصل على فلان. نعم. ففي الاستخارة يعني تعليق القلب بالله تبارك وتعالى. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. فيمكن أن تكون الاستخارة مثلا في سنة الفجر، في سنن الرواتب في قيام الليل، لكن تنوي بها الاستخارة كما قال إمام النووي، ما تصلي ركعتين نافلة وتجي في التشاهد مثلا تقول يلا خلينا أقول دعاء الاستخارة، فأنت تنوي الاستخارة في البداية، تنوي أن تصلي سنة الفجر ونية بالتبع، نية تبعية، وأنك في نهايتهما ستذكر دعاء الاستخارة. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم ليقول متى؟ قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ بوب الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لما ذكر الاستخارة بعد الاستخارة ماذا ذكر رحمة الله عليه؟ ذكر قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ماذا أراد البخاري؟ ماذا أراد؟ أراد أن يقول لك إن الاستخارة هذه تقولها في الإيش؟ في الصلاة، يعني قبل التسليم. نعم، لأن الصلاة حال مناجاة، حال مناجاة، كيف أنت تذكر الدعاء بعد التسليم بعد أن خرجت من الصلاة؟ فإذا بعد أن تنتهي من التشهد وقبل التسليم تذكر دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. العلم والقدرة من أخص صفات الله تبارك وتعالى، العلم والقدرة المرتبة الأولى من الإيمان بالقضاء والقدر العلم، وكذلك القدرة، القدر قدرة الرحمن، القدر قدرة الرحمن كما قال إمام أحمد، وهذا مناسب جدا لأنك تستخير الله تبارك وتعالى أمر يتعلق بالربوبية. قال: وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تبين عجزك وتعلم ولا أعلم جهلك، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إن كنت هنا بمعنى إن كان هذا الأمر، لأن ما يعلم الله تبارك وتعالى هو لا بد أن يكون. نعم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه خيرا لي أو خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. طبعا يعني ابن القيم يقول ما تجمع بين هذين اللفظين، لأن عاجل أمر واجله هو يعني يغني عن إيش؟ في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمر، فإما تقول هذا وما أن تقول هذا. فاقدره لي ويسر، ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمر فاصرفه، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: وقوله تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مطمئن يا حمد؟ مطمئن. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يائسوا أن يراجعوا دينهم، يعني يائس الكفار أن يرجع المسلمون إلى ما كانوا عليه من الكفر. فاللهم ثبتنا وزدهم غيظا. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. قال: وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يائس. أيوة، هم أولياء الشيطان، الشيطان يائس، هم يائسوا، فليموت حسرة وكمدا. نعم، ومهما فعلوا في هذه الدنيا من حرب الإسلام والمسلمين وقتل الإسلام والمسلمين، فالدنيا كله زائل عن هذه الدنيا، سواء خرج منها بموت أو بقتل، وإنما السعادة، كل السعادة في أن توافي الله تبارك وتعالى مسلما. إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، فلا بد من هذا التحريش. والسعيد من كان على علم وعدل باختصار شديد. تخرج من الخلاف الموجود بالعلم والعدل. وكلما ازددت علما والتزمت العدل كلما هان عليك هذا الخلاف، كلما هان عليك هذا الخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك بعضهم يقول للاختلاف خلقهم، ومنهم من قال للرحمة خلقهم. نعم، فإذا النجاة من الاختلاف بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. قال: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. صحيح. ولا أغيظ عليهم من التزام المسلمين بتوحيد الله عز وجل وبدين الله عز وجل. شو الشيطان بيفر لما يسمع الأذان؟ عندما يسمع الأذان يفر، وهم كذلك لا يتحملون الأذان. قال: ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار. نعم. ولا يخاف أحدا إلا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني. ونحن ذكرنا هذا قبل، إذا أنت تمسكت بدينك فلا بد أن يقاومك أعداء الإسلام، فمن أجل هذا قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشون. نعم. ولذلك تجد كثير من المسلمين لا يظهرون مخالفة الكفار من أجل أن إيش؟ من أجل أن يسلموا. طيب تسلم في الدنيا والآخرة وين؟ نعم، كما ذكر ابن القيم عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هو بيتجنب عذاب الله فيجعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يتجنب فتنة الناس فيسايرهم ولا يعرف هل هو مسلم أو لا. فإذا خالفت المشركين فلا بد أن يؤذوك، فقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. قال وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول ابن كثير: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه للإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. ثم ذكر ما ذكره علي بن أبي طلحة بن عباس: دينكم قال الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا. سبحان الله، لا يحتاجون إلى زيادة أبدا. فهذه الآية قاطعة لدابر البدع، فالمبتدع يلزمه أن يقول الدين لم إيش لم يتم لم يكمل، هذا يلزمه. قال وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. نعم. ثم ذكر ابن كثير يعني أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، وذكر ذلك عن مجموعة من الصحابة، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.